إذن قول العبد
مالك يوم الدين هذه كلمة عظيمة فيها تمجيد لمن؟ لله رب العالمين. وقال مرة فوض إلي عبدي، يعني فوض إلي أمره، واضح. وهذا توحيد الربوبية. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وأما توحيد الأسماء والصفات في قوله الرحمن الرحيم، وضح لكم؟ فما قلت لكم جمعة أقسام التوحيد الثلاثة. قال ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني دعاني عبدي أن أهديه الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم يهود والضالين النصارى. فدعا ربه بهذا الدعاء فسدد الله خطاه. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال، نعم. تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. تقول السؤال هل معنى هذا الحديث أننا ننتظر إلى أن يؤمن الإمام، لأننا نسمع كثير من المأمومين يؤمنون قبل الإمام أو مع الإمام، فهل هذا صحيح أو نخسر الثواب الذي ترتب عليه وهو الغفران؟ لا شك أن هذا الحديث فيه فضل عظيم، وهو أن من أمن مع تأمين الإمام، أولا لابد أن نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، قال العلماء من أمن قبل الإمام لم يحصل على هذا الفضل، لأن التأمين إما أن يكون مع الإمام أو بعد الإمام، أما أن يؤمن قبل الإمام لا يدرك هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تأمين المأموم على تأمين الإمام، فقال إذا أمن الإمام فأمنوا، وضح لكم؟ إذن التأمين يكون بعد تأمين الإمام، ولكن متى؟ هل إذا باشر الإمام التأمين أؤمن، أو إذا انتهى الإمام من التأمين أؤمن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والأرجح والله أعلم أنه يؤمن إذا باشر الإمام بالتأمين، يعني إذا قال الإمام يبدأ هو معه بآمين، وضح لكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فتأمينه وتأمين الملائكة وتأمين الإمام كلهم في نفس الوقت آمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. تؤمن في الحديث الآخر وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، هذا خطأ من الإمام، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى أن الإمام يؤمن ويجهر، ومنهم يرى أن الإمام لا يؤمن، ولكن الصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه يؤمن لهذا الحديث الصريح الذي رواه الإمام مسلم وغيره. نعم. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على سورة الفاتحة والمقدمة المتعلقة بها، ورجح المصنف بأنها مكية، وكذلك تكلمنا على ما يتعلق بأسمائها وأن من أسمائها الفاتحة وأم الكتاب، وكذلك تكلمنا على ما يتعلق بفضائل هذه السورة، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى ثم الكلام، و يريد بذلك الكلام على الحديث الذي مر معنا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم الكتاب فهي خداج ثلاثا. فأراد أن يبين ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام، لأن المسألة متعلقة بالفاتحة، والفاتحة متعلقة إما بالصلاة وخارج الصلاة، أليس كذلك؟ فأراد أن يتكلم على ما يتعلق بالفاتحة داخل الصلاة والفاتحة خارج الصلاة. يقول رحمه الله:
يقول الله تعالى ثم الكلام على الحديث لما يتوقف بحكم الفاتحة للوجود. قال الله تعالى: أنه تصرف في يوم الصلاة، والمراد بالقراءة لقوله تعالى: ولا تجمع في صلاتك ولا تخافت فيها ولتكن بين ذلك سبيلا.
يقول رحمه الله: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث، ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه. أحدها خفيف نظن هذا الجهاز الذي معك هو سبب الخلل. أحد يأتي بالثاني تخطب الصدى أولا، الصدى في عندك تضبط الصدى، تضبط الصدى. طيب، قال ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث. الصدى الذي عندك ليس عندي ولا مشترك هذا الجهاز بيني وبينك؟ مش الصوت، الصدى. قال ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد به حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال: فأطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، يعني قسمت قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. قال: والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي لا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها. وضح لكم؟ إن شاء الله فيه في تفسيره. إذن أطلق الصلاة وأراد القراءة، وهذا كما يعبر به العلماء من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن الصلاة مشتملة على القراءة، فأطلق الكل وأراد الجزء، أطلق الكل وأراد الجزء. قال
رحمه الله تعالى: أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن العباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا قال من هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء. ثم بين هذه الفتنة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. إذا وقفت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة.
نعم. يقول رحمه الله: سبيل ما يذكر، يقول: كما جاء مصرحا به في الصحيحين من حديث، في الصحيح من حديث ابن عباس، وهكذا قال في هذا الحديث: قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي القراءة، والمراد قراءة الفاتحة. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قسمت الصلاة، أطلق الكل وأراد الفاتحة، فدل هذا على عظم الفاتحة في الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. هل عرفة هو الحج؟ لا، الوقوف بعرفة جزء من أجزاء الحج، ولكن قال: الحج عرفة، أي أن أعظم ركن من أركان الحج
الوقوف بعرفة. هنا قال قسمت الصلاة أي قسمت قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، أي من أعظم أركان الصلاة، من أعظم الأركان ها الفاتحة. فدل هذا وأكد على أن الصلاة لا تجزئ بغير فاتحة، وضح لكم. ولهذا يقول ابن كثير ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. نعم، لأنه قال قسمت الصلاة فأطلق على الفاتحة أنها صلاة، معناه أن الصلاة بدون الفاتحة لا صلاة، كما قال الحج عرفة معناه أن الحج بلا عرفة لا حج، كأنه لم يحج. وضح لكم؟ إذن هذا يؤكد ما قاله الجمهور من أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال وإذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، قال إذن أطلقت العبادة وهي الكل وأريد بها الجزء وهي القراءة، كما بينت لكم في بداية الدرس. قال
كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة بقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر.
نعم، قال كما في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال وقرآن الفجر والمراد به صلاة الفجر، وضح لكم. قال
كما جاء مصرحا به بالصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
نعم، وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل في البخاري، ليس كذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وتكلم العلماء صلاة الفجر وصلاة العصر وما يتعلق بالخلاف الذي طال بين أهل العلم فيما يتعلق بيتعاقب ويتعاقبون، وكذلك من هم الملائكة وهل هم أنفسهم أو آخرون، يعني هل هم الملائكة الذين يصعدون هم أنفسهم الذين ينزلون أو غير غير ذلك مما ذكرناه في تحت هذا الحديث بتفصيل ذكره الحافظ رحمه الله، وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، أليس كذلك؟ قال
قال فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو ارتباط بين الغلبات.
نعم، جيد، خلاص. قال فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق بين العلماء، أي أن قراءة القرآن لا بد منه في الصلاة ولا تصح الصلاة بغير القرآن، هذا محل اتفاق بين العلماء. اتفق العلماء على أن الإنسان لو صلى بغير قراءة القرآن أن صلاته باطلة. طيب أين محل الخلاف؟ محل الخلاف في الفاتحة، واضح؟ محل الخلاف في الفاتحة، هل لا بد من قراءتها هي أو أنه يجزئ أن يقرأ القارئ بغيرها؟ فلو قام المصلي وكبر وقرأ سورة من السور من غير أن يقرأ الفاتحة، هل هذه الصلاة مجزئة أو غير مجزئة؟ لو قرأ آية واحدة مجزئة أو غير مجزئة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وضح لكم. قال
ولكن اختلفوا فيه أنه هل يتعين من قراءة الإسقاط الفاتحة والكتاب أم تجزئ هي أو غيرها؟
نعم، يعني الخلاف ومحل الخلاف هو هذا، إذن حررنا محل الخلاف. إذن لو قال لك قائل صليت من غير أن أقرأ شيء من القرآن، تقول له باتفاق العلماء الصلاة باطلة، بالاتفاق بالاتفاق. إذن أين محل الخلاف؟ محل الخلاف هل يجزئ أن يقرأ في الصلاة بأي شيء من القرآن لو قرأ آية، أو أن الفاتحة متعينة في الصلاة بمعنى أنه لا تجزي الصلاة إلا بالفاتحة؟ هنا منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية رحمة الله على الجميع، واضح لكم؟ وكل له استدلال. ننظر. قال
قال على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم
وغيرهم
ومن ربطه من أصحابه وغيره أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه من الصلاة. واحتجوا بعمر قوله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن.
نعم. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أصحابه على أنه لا تتعين الفاتحة، أن الفاتحة ليست هي ركن أساسي لا بد منها. إذن ما هو الركن؟ قالوا الركن أنه لا بد أن يقرأ بشيء من القرآن، هذا هو الركن الأساسي، أنه لا بد من أن يقرأ بشيء من القرآن. وضح لكم؟ والفاتحة عندهم ليست بركن. ما هو دليلكم؟ احتجوا بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فالله جل جلاله قال فاقرأوا في الصلاة وخارج الصلاة، فاقرأوا عام تشمل الصلاة وخارج الصلاة، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن ما تيسر يشمل الفاتحة وغير الفاتحة، فلو قرأ آيتان آيتين أو قرأ آية واحدة أجزأه أو لم يجزئ؟ أجزأه. أقول والجواب على هذا الاستدلال من وجوه. الجواب الوجه الأول أن الآية جاءت لبيان القرآن. تلو يا أخواني أن هذه المسألة من مهمات المسائل، ولو أتيت عند عالم من علماء الحنفية رحمهم الله يحاجك بهذه الأدلة، فأنت لابد أن تعرف من أين تدخل ومن أين تخرج وكيف تبين حجة الجمهور رحمهم الله. قلنا أولا أن الآية مستدل بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أليس كذلك؟ وقالوا عامة تشمل في الصلاة وخارج الصلاة، إذن يقرأ ما تيسر أجزأته الصلاة. قلنا أولا أن الآية جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة، فلا تعلق بها، يعني فلا تعلق لكم بها على نفي ركنية الفاتحة وتعيينها. يعني الجواب الأول نقول لهم إن هذه الآية إنما وردت فاقرأوا ما تيسر في قيام الليل بعد الفاتحة، لا تجهدوا أنفسكم بلا مشقة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والآية واضحة، فليس فيها دخل في نفي الفاتحة أو عدم نفي الفاتحة، وإنما هي واردة في القراءة بعد الفاتحة لأنها متعلقة بقراءة الليل وهي خاصة بقراءة الليل وقيام الليل، فلا دخل لها للفاتحة. الجواب الثاني أن استدلالكم بالآية وترك الحديث الذي عينها، يعني الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عين الفاتحة ليس كذلك في الصلاة، إنما هو من باب أن الآية قطعية، سأبين لكم هذا، والحديث غير متواتر، والزيادة على النص تعد نسخا. ما معنى قولهم رحمهم الله؟ قالوا انتبهوا معي، قالوا هذه الآية قطعية لا يوجد فيها احتمال، أليس كذلك؟ قطعية الثبوت لأن القرآن متواتر لا خلاف فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن في رواية إنما هو ظني الثبوت، بمعنى أنه آحاد غير متواتر. طيب قالوا لو قلنا بأن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، إذن لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذن نسخ هذه الآية. كيف نسخ؟ قالوا الله جل جلاله يقول فاقرأوا ما تيسر، يعني اقرأوا في الصلاة ما تيسر من القرآن. الحديث نسخ هذه الآية وقال لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، هي الركن، وما عدا بعد ذلك اقرأوا. قالوا فالحديث نسخ الآية، والحديث ظني غير متواتر، والآية متواترة والظني لا ينسخ المتواتر. انظروا إلى حجتهم، قالوا الآية متواترة والحديث ظني، وعليه فالحديث نسخ الآية، إذن لا يجوز أن نأخذ بالحديث ونترك الآية، لأن الحديث بهذا القول يا جمهور أنتم نسختم الآية. وكثير منكم يقول، هم يقولون الجمهور بأن الظن لا ينسخ المتواتر، إذن الحديث عندكم نسخ المتواتر. هل سلم لهم الجمهور بهذا القول؟ أبدا، هذا القول غير صحيح. نقول وهذا الاستدلال باطل، فإننا نقول أولا لا نسلم لكم بأن الحديث غير متواتر. أولا أصلا لا نسلم لكم بأن الحديث أحد، بل الحديث متواتر، واضح؟ وإذا كان متواتر، متواتر نسخ متواتر، لو سلمنا لكم بأنه نسخ متواتر نسخ متواتر عندنا وعندكم على اتفاق، فإذا متواتر نسخ متواتر لا مانع، وضح لكم؟ نقول بأن الحديث لا نسلم لكم بأن الحديث غير متواتر، بل هو متواتر كما قال ذلك الإمام البخاري وغيره، وهم أهل الشأن والعرفان، أليس كذلك؟ أهل الحديث هم أدرى بالمتواتر من غيره، فالبخاري إمام الحديث، إمام أهل الحديث يقول متواتر، يأتينا واحد فقيه يقول هو غير متواتر، من نقدم، قول الفقيه ولا قول المحدث؟ لا شك يقدم قول المحدث لأنه هو صاحب الشأن وهو أدرى. فالحديث جاء من طرق كثيرة، هذا الحديث بلغ حد التواتر كما قال الإمام البخاري وغيره من المحدثين. إذن على هذا سقطت حجتهم، لأنه من باب نسخ المتواتر بالمتواتر، هذا لو سلمنا بأن هذا نسخ. هذا الجواب الأول، وهذا هو الوجه الأول أيضا، أو الجواب الأول على قولهم بأنه نسخ ولا يجوز. ثانيا أو باء، ضعوا ألف وباء لأننا قلنا من وجوه حتى لا تختلط الوجوه بماذا؟ بالجواب على هذا الاستدلال. حتى لو سلمنا أنه غير متواتر، سلمنا جدلا بأن الحديث غير متواتر، حتى لو سلمنا جدلا بأنه غير متواتر، فهو ليس بنسخ، إنما هو تخصيص. هذا ليس بنسخ، إنما هو تخصيص، فلا مانع من تخصيص المتواتر بغير المتواتر، وأنتم توافقون لا مانع من تخصيص المتواتر بغير المتواتر كما بينا ذلك في أصول الفقه بالتفصيل. نحن نقول قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن عام، يشمل الصلاة وخارج الصلاة، ويشمل الفاتحة وغير الفاتحة. الحديث جاء وخصص فاقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، إلا أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا تخصيص. ولا مانع من تخصيص المتواتر بماذا؟ بالآحاد، وضح لكم؟ جيم، قولكم بأنه لا يجوز تقييد المتواتر بالآحاد، هم قالوا لا يجوز أن ننسخ المتواتر بالآحاد ولا أن نخصص ونقيد المتواتر بالآحاد، نقول هذا من العجب والعجيب، في هذا المكان. نقول هذا القول في غاية العجب منكم رحمكم الله. لماذا؟ لأنكم قيدتم هذه الآية بآرائكم وأقيستكم. انظروا، فقلتم لا تصح الصلاة إلا بآية طويلة، سبحان الله، أو ثلاث آيات قصار. قلنا لهم تركتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحد ويخصص بالفاتحة، وذهبتم إلى أن هذه الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال الحنفي رحمه الله بأنه لو قرأ آية قصيرة لم يقرأ وصلاته باطلة، لابد من قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار. بالله عليكم، أليس هذا تقييد؟ الله سبحانه وتعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يشمل الآية القصيرة ويشمل الآية الطويلة ويشمل الثلاث آيات ويشمل مدهامتان. يشمل أو لا يشمل؟ يشمل آية. ومع ذلك قيدوا بآرائهم وأقيستهم ولم يقيدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا هو محض التحكم بالرأي؟ لا شك. إما أن تترك الآية على عمومها وتقول لو قرأ مدهامتان وقال الله أكبر الصلاة صحيحة، وهم لا يقولون لو قرأ آية صغيرة لابد من آية طويلة أو ثلاث آيات. هذا أغلب الحنفية. فأليس هذا تقييد بالأقيسة؟ هذا من العجب. وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لا صلاة. واضح؟ دال. وأما زعمكم بأن الحديث زيادة على النص، يعني الآية، فهو نسخ، جوابه بأنه باطل زيادة على النص زعمه، لأن الصحيح من أقوال العلماء، وهذا الذي عليه أكثر العلماء جمهور، أن الزيادة على النص لا تعد نسخا على الراجح. الآن أنتم ترون ثمرة صور الفقه، أليس كذلك؟ تذكر هذه المسألة والتفصيل والخلاف فيها. هنا تأتي المباحث، تحتاج لأصول الفقه في التفسير وفي الفقه وفي غيره. قلنا لا تعد نسخا على الراجح كما ذكرنا ذلك في أصول الفقه في النسخ. ها، يعني أيضا من الجواب أن الآية وهي وإن كانت قطعية الثبوت لكن الدلالة على ما قلتم من أنها تفيد التخيير في القراءة ظنية أو قطعية؟ ظنية. انتبهوا، نحن عندنا ثبوت الدليل وعندنا دلالة الدليل. ما معنى ثبوت الدليل؟ يعني الطريق والإسناد الذي جاء منه هذا الدليل. لا شك أن الآية إسنادها قطعي متواتر، لكن الاستنباط والدلالة من الآية ظني. ما نسلم لكم بأنها كما قلتم تشمل الصلاة وغير الصلاة، لهذا اختلفنا في أول جواب، قلنا بأنها في قيام الليل. لو كان قطعية ما اختلفنا نحن وأنتم، ظنية الدلالة على ما زعمتم. إذن نحن لما نقول بالتخصيص أو النسخ ننسخ القطعي أو الظني؟ ظني ينسخ ظني، حديث ظني على زعمكم ينسخ دلالة عندكم ظنية، فلا مانع من نسخ الظني بالظن، ما نسخ الظني القطعي. واضح لكم؟ واضح؟ نقول فلو سلمنا لكم أنه نسخ وأن الحديث غير متواتر وأنه ظني، فإننا نقول على زعمهم إن الحديث ظني في تعيين الفاتحة في الصلاة، لأن الدلالة ظنية، على زعمهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا ثبت بإسناد ظني، إذن الدلالة منه أخذناها ظنية لأجل الثبوت، ودلالة الآية ظنية ليس ثبوت الآية، دلالة الآية يعني استدلالكم بالآية ظني ليس قطعي. أنتم لما قلتم الآية تشمل الصلاة وغير الصلاة والفاتحة وغير الفاتحة هذا ظني ليس قطعي، ولهذا اختلفنا معكم. إذن نسخنا الظني بماذا؟
بالظن،
فسقط قولكم. واضح؟ قلنا ودلالة الآية ظنية في التخير بالقراءة بما شاء، ونسخ الظن بالظن لا مانع منه عندكم. أنتم لا مانع من أن ينسخ الظن الظن، وهذا منه لو سلمنا بأنه نسخ. واضح لكم؟ وهذا منه، وكذلك تقييد الظن بالظن، لو قلنا بأنها من باب التقييد كذلك لا مانع منه لأنه تقييد ظن بظن. واضح؟ هذا حاصل ما نجيب به على استدلال الحنفي رحمه الله بهذه الآية. واضح لكم؟ هذا فقط على ما استدلوا به بهذه الآية، لأن ابن كثير أتى بها ولم يبين وجه الجواب، فأردت أن أبين لكم أن هذه الشبهة وهي الاستدلال، استدلال هذا ساقط من هذه الوجوه. قال
وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فهو بقراءة ما تيسر ولا معية ولا فاتحة ولا غيرها دلل على ما قلنا.
أيضا استدلوا بحديث المسيء في صلاته، ما هو؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسيء في صلاته أخطأ ثم رجع فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ثم رجع فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، فقال يا رسول الله والله إني لا أحسن غير ذلك فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما عين له الفاتحة. والقاعدة الأصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، لأن الحاجة هنا محل تعليم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له اقرأ بالفاتحة، فلما لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليه أن يقرأ بالفاتحة دل هذا على أن الفاتحة ليست بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر، وهذا يؤيد ما قلنا من أن الآية اقرأ ما تيسر أي في الصلاة وفي غيرها، هكذا قالوا رحمهم الله. ما هو الجواب؟ نقول جوابه أنه ثبت بالسند الصحيح في نفس حديث المسيء في صلاته، هم أخذوا بجزء من الحديث وتركوا ألفاظ الحديث، لو جمعوا الحديث بأكمله لوجدوا أنه ليس كما قالوا، أليس كذلك؟ نقول الحديث المسيء حج عليكم لا لكم بل هو لنا. لماذا؟ ورد في نفس حديث المسيء في صلاته بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، ثم اقرأ بأم القرآن، يعني قال له بعد أن تكبر إلى أن وصل إلى القراءة فقال ثم اقرأ بأم القرآن، إذا النبي صلى الله عليه وسلم عين له الفاتحة، وهنا محل تعليم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفاتحة لا بد منها. إذن هذا الدليل لنا أو علينا؟ لنا، وهذا إن دل على عدم جمع ألفاظ الحديث، إذ أنهم لو جمعوا روايات الحديث لرأوا أنه لا حجة ولتركوا هذا الحديث أصالة لأنه عليهم لا لهم. وضح لكم؟ ففي دليل على ماذا؟ على ركنية الفاتحة. وأيضا لو فرضنا جدلا بأن حديث المسيء ليس فيه، الأصل أن الإنسان يأخذ بالزائد فالزائد، أليس كذلك؟ لأن حديث المسيء أيضا لم يرد فيه أو لم ترد فيه بعض الأمور، فهل وهي أركان، فهل نقول لأنه ما دام ما ورد في حديث المسيء خلاص نترك هذا الأمر. لا، الأصل أن الشريعة في ازدياد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بالزائد فالزائد لا نأخذ بالأقل. هذا لو سلمنا جدلا بأنه لم يرد في حديث المسيء ما يرد عليه، ولولا أن هذا الكتاب كتاب تفسير لأطلنا البحث، ولكن أشرنا ومحل بسط هذه المسألة في كتب الفقه الموسعة، وإنما نرد على استدلالهم الذي يذكره ابن كثير فقط. وضح لكم؟ قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: والقول الثاني أنه تتعين صلاة الفاتحة بالصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها.
نعم، ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهذا الحق، هذا المذهب هو الراجح وهو مذهب جمهور العلماء. قال:
وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم
وأصحابهم وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي مالك
والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم
لأنه
وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك.
أنت تستطيع أن تقول أصحابهم وأصحابهم، إما أن يكون مالك بدل من الأئمة أو وهو مالك إلى آخره، واضح؟
قال: واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام.
نعم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير تمام، هذا معنى خداج، يعني الصلاة غير تامة، وإذا كانت غير تامة غير صحيحة، لأنه جاء في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال:
واحتجوا أيضا لما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. ولا حديث في هذا الباب في اليوم.
إذن المذهب الراجح بأن قراءة الفاتحة في الصلاة لا بد منها، وأن الصلاة لا تجزئ بغير فاتحة الكتاب. هذا هو المذهب الراجح في هذه المسألة لظواهر النصوص. طيب، سينتقل الآن إلى مبحث آخر متعلق بالفاتحة. قال:
ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة.
نعم، ثم إن مذهب الشافعي، يعني هل الفاتحة لا بد من قراءتها في كل ركعة أو تجزئ في الركعة الأولى؟ لو قرأ الإنسان في الركعة الأولى أجزأ، أو لا بد من أنه يكرر قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذا الخلاف خلاف بين القائلين بركنية الفاتحة في الصلاة، يعني الذين قالوا بأن الفاتحة ركن لا بد منها، أيضا هم أنفسهم اختلفوا هل لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة أو أنه لو قرأها في الركعة الأولى أجزأت. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجماعة من أهل العلم قالوا بأنه لا بد، أو قال إنه تجب قراءتها في كل ركعة، قالوا لا بد من قراءتها في كل ركعة، فلو لم يقرأ في ركعة من الركعات بطلت تلك الركعة. وهذا هو الراجح، هذا هو الحق، هذا هو المذهب الذي دلت عليه النصوص. لماذا؟ لأن كل ركعة قائمة بذاتها، وإذا كانت كل ركعة قائمة بذاتها إذن هي محتاجة إلى ماذا؟ إلى الفاتحة. يعني لو نظرنا إلى الصلاة أو إلى حقيقة الصلاة، أربعة ركعات مثلا في الظهر تبدأ بماذا؟ من بداية التكبير، وتنتهي بماذا؟ بعد السجود الثاني. إذا انتهى من السجود الثاني قام للركعة الثانية، دخل في الركعة الثانية، إذا الركعة الأولى انتهت. هذه الركعة التي هي قائمة بذاتها تحتاج إلى ماذا؟ إلى فاتحة. الركعة الثانية انتهت الأولى الآن، دخل في الثانية، تحتاج إلى ماذا؟ إلى فاتحة. ولهذا لو أخطأ في الركعة الأولى ما نبطل صلاته كلها، لا، نقول له أعد ركعة، كأننا جعلناها منفصلة، وهي في الحقيقة منفصلة، واضح إذا نظرنا. وضح لكم؟ فقول الإمام الشافعي في هذه المسألة هو الحق، بأن كل ركعة لا بد لها من قراءة فاتحة. وأيضا دل على قول الإمام الشافعي ما جاء في حديث المسيء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك، لما بين له لابد أن تقرأ الفاتحة قال له فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك، أي افعل ذلك في كل ركعة حتى تفرغ من صلاتك. هذا نص يؤيد ما قاله الإمام الشافعي بأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمثل ذلك حتى تفرغ، يعني كرر ذلك الذي علمتك إياه في كل ركعة من القيام والاطمئنان في الركوع والاطمئنان في القيام والاطمئنان في السجود، لا تفعل في الركعة الأولى، في كل ركعة. ولهذا أيضا يرد عليهم بأنه لو اطمئن في الركعة الأولى ولم يطمئن في الركعة الثانية يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ قالوا لأنه لم يطمئن في الركعة الثانية. قلنا هو اطمئن في الأولى، كان ينبغي أن يجزئ عن الصلاة كلها، كما أن القول عندكم بأن الفاتحة تجزئ عن الركعات كلها، فدل هذا على ضعف هذا القول. وضح لكم؟ لهذا قول الإمام الشافعي هو الصواب. وأيضا جاء في رواية البخاري وافعل ذلك في صلاتك كلها، حديث المسيء، وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني ما علمتك إياه من الإطمئنان ومن الركوع والتكبير إلى آخره افعله في كل ركعة في صلاتك كلها، ما قال له في الركعة الأولى. وضح لكم؟ فهذا حجة للإمام الشافعي رحمه الله بأنه، ومن قال بقوله بأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. وضح لكم؟ قال
قال وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال حسن وأكثر المسلمين،
قال بعضهم لو قرأها في ثلاث ركعات أجزأ وترك ركعة، لأن هذا المعظم. وضح لكم؟ لكن هذا لا شك في ضعفه كما بينت لكم. قال
وقال حسن وأكثر المسلمين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أقرب لمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
يقول الحسن البصري رحمه الله قال لو قرأ في الركعة من ركعات الصلاة أجزعت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، وصلاة مطلقة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال لا صلاة أي صحيحة إلا لمن قرأ بفاتحة الكتاب، فلو قرأ في أي ركعة أجزع. نقول هذا الحديث فيه العموم لا الإطلاق، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مطلقا في كل الركعات. هذا الحديث لا يعارض، بل هو يؤيد بأن الفاتحة ركن في كل ركعة. وضح لكم؟ قال
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزاه لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من أبي عن أبي سعيد مرفوعا قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة في الحمد والسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا مرة،
هذا الحديث لو صح كان حجة الإمام الشافعي ظاهر، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة، حديث لا شك أنه ضعيف، لكن المعنى قد دلت عليه النصوص الأخرى. والحديث في ضعيف ابن ناجة رقم 78 ومئة، ضعيف ابن ماجة. قال ايش فيه الوجوب؟ لا، دلت النصوص الأخرى على عدم الوجوب.
قال رحمه الله تعالى النص الثاني هل تجب قراءة الفاتحة على المبروك فيه ثلاثة أقوال.
هذه مسألة قد طال الخلاف فيها واضح، والبحث الآن في الجهرية والسرية. انتبه، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم كما أنها واجبة على الإمام والمنفرد أو لا تجب، أو هل هناك تفصيل بين الجهرية والسرية، أو أن السرية والجهرية واحد؟ وضح لكم المبحث؟ عرفتم؟ يعني بحثنا سيكون، يعني أن بحثنا سيكون في قراءة الفاتحة للمأموم في السرية وقراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية، بعض أهل العلم بعض أهل العلم سوى بين الجهرية والسرية، وبعضهم فرق، والذي سوى إما قال بالقراءة مطلقا، ومنهم من قال بعدم القراءة مطلقا.
قال أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الحديث المتقدمة.
نعم، أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية وفي الجهرية مطلقا، كما هو واجب على الإمام والمنفرد. لماذا؟ قالوا لعموم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا نافية، وصلاة نكرة في سياق النفي، فأفادت العموم وتشمل لا صلاة لمن لم يقرأ، لمن لم يقرأ. فمن هذه موصولة فيه؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن، من هذه موصولة؟ أي للذي. فكل من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إمام أو مأموم، سرية أو جهرية، منفرد، صلاته باطلة. قالوا ونستدل بالعموم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ، لمن، من هذه كما قال الأصوليون تفيد العموم. إذن تشمل المنفرد والإمام والمأموم في السرية والجهرية، ومن قال بالتفريق فعليه الدليل. واضح لكم؟ هذه حجته. قال
والثاني لا تجب على المأموم قراءة السنية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، لما رواه الإمام أحمد.
نعم، القول الثاني قالوا لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، يعني لا يجب أن يقرأ الفاتحة ولا حتى غيرها من الآيات، لا في الجهرية ولا في السرية. هذا في حق من؟ المأموم، لأننا بينا بأنهم اتفقوا على أنه لابد أن يقرأ شيء من القرآن، المنفرد والإمام. أما المأموم قالوا لا يجب أن يقرأ شيء من القرآن أبدا، قرأ أو لم يقرأ سيان صلاته صحيحة. ما هو دليلهم؟ قالوا عندنا أدلة. ما هي؟ قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام، من كان يعني أي إنسان كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام في الجهرية وفي السرية له قراءة، قراءة الإمام في الجهرية وفي السرية تجزئ عنه كأنه قرأ. فإذا قرأ الإمام كأنه قرأ، لأن الإمام سيقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، وإذا كان كذلك إذن أجزأ عن المأموم، إذن لا يجب على المأموم أن يقرأ شيء من القرآن. وهذا قول الحنفية رحمهم الله. وضح لكم؟ قالوا لا يجب مطلقا في السرية، في السرية والجهرية من المأموم، على المأموم لا يجب أن يقرأ شيء. إلى هنا واضح؟ وهذا الدليل هو حجتهم، سنبين إن شاء الله ما يتعلق به.
قال ولكن في إسناده ضعف، وروى مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن تلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله
أعلم. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، إلا أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث كما في إرواء الغليل